بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف، اليوم 28 من شهر رمضان لعام 1437، يقول الله عز وجل: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول الله عز وجل: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، أي وفرقنا بني إسرائيل فجعلناهم قبائل شتى، 12 قبيلة من 12 ولدا من أولاد يعقوب. قال أبو حيان رحمه الله: أي فرقناهم وميزناهم أسباطا ليرجع أمر كل سبط أي قبيلة إلى رئيسه، ليخف أمرهم على موسى ولئلا يتحاسدوا فيقع الهرج. ولهذا فجر لهم 12 عينا لئلا يتنازعوا ويقتتلوا على الماء، وجعل لكل سبب نقيبا ليرجعوا في أمورهم إليه. قال القرطبي: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، عدد نعمه على بني إسرائيل وجعلهم أسباطا ليكون أمر كل سبط معروفا من جهة رئيسهم فيخف الأمر على موسى. وفي التنزيل: وبعثنا منهم 12 نقيبا. يذكرهم الله عز وجل بالنعم، لأنهم أهل لا يعرفون النعمة ولا يعرفون الشكر. فيذكر الله عز وجل اليهود في عهد النبي بماذا؟ بالنعم. ماذا؟ بالنعم لأسلافهم، لأبائهم. كان كما تعرفون النعمة للأب نعمة للأبناء. وهذا الكلام في التيه، هذا الكلام نضرب بعصاك الحجر إلى آخره، هذا في التيه. وسبب هذا التيه أن الله لما أنجى موسى وقومه من فرعون وفلق لهم البحر وأمرهم بقتال الجبارين، أصابهم الجبن الذي تقدم شرحه في سورة المائدة، وقالوا لنبيهم موسى: لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فأصابهم الجبن والخوف، فقال موسى: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فضرب الله عليهم التيه 40 سنة، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يصبحون حيث أمسوا. فإذا مشوا النهار أصبحوا من حيث كانوا أمس، ضاعوا كأنهم رجعوا إلى مكانهم. الله ضرب عليهم هذا التيه، وأصحاب الأخيار والتاريخ يطبقون يعني شبه إجماع على أن موسى وهارون توفيا أي في التيه، ثم صار الخليفة يوشع بن نون. يقول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. وأوحينا الوحي الإعلام بخفية إلى موسى نبي الله عز وجل، موسى بن عمران، إذ استسقاه قومه أي طلبوا منه السقيا وقد عطشوا في التيه. نعم، لأنهم أصابهم العطش. يقول ابن عاشور: تذكير بنعمة جمعت ثلاث نعم: الري من العطش، وتلك نعمة كبرى أشد من نعمة إعطاء الطعام، وكون السقي في مظنة عدم تحصيله، وتلك معجزة لموسى وكرامة لأمته لأن في ذلك فضل لهم. ثالثا: وكون العيون 12 ليستقل كل سبت بمشرب فلا يتدافعوا. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، أي اضرب أي حجر كان تتفجر بقدرتنا العيون منه. بحجر بعصاك الحجر قيل حجرا معهودا معينا معروفا عندهم، يعني أمر الله موسى أن يضرب ذلك الحجر، لكن الصحيح أنه حجر غير معين. لماذا؟ لأن أبلغ في المعجزة، وأيضا لم يحدده الله عز وجل، فالمراد يا موسى اضرب أي حجر من غير تحديد. يقول في التسهيل: وهذا أبلغ في الإعجاز. يقول الشيخ ابن عثيمين: والحجر المراد الجنس، فيشمل أي حجر يكون، وهذا أبلغ من القول بأنه حجر معين. أما من قال أنه تعرفون كتب التفسير، حجر مربع مثل رأس الثور مثل رأس الشيء، هذه كلها لا فائدة، لأن المقصود كما يأتينا في قصة القرية، المقصود ما هو؟ العبرة والاتعاب. يعني مثلا يختلفون ما هي القرية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضر البحر، دعنا هي فلان أو فلان أو فلان، المقصود ما هو؟ الاتعاب والاعتبار والقصة، كيف قلبوا، كيف قلبوا قردة في حجر. يقول الرازي بعد ذكر الأقوال في صفة الحجر: واعلم أن السكوت عن أمثال هذه المباحث واجب، لأنه ليس فيها نص متواتر قاطع ولا يتعلق بها عمل حتى يكتفي فيها بالظن المستفاد من أخبار الأحد، فالأولى تركها. وذلك يقول الألوسي: والأسلم تفويض علمه إلى الله عز وجل. وقد ذكرنا أن الحجر صار فيه أربعة أمور. الأمر الأول نقوله حتى لا يروح الوقت علينا: يلقيها فتكون حية تسعى، ثم يأخذها فتعود عصا، يضرب بها الحجر فتنفجر عيونا، ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوط العظيم، ألقاها حين اجتمع إليه السحرة وألقوا حبالهم وعصيا فألقاها فإذا هي تلقف ما يفكون، فانبجست منه 12 عينا في البقرة فانفجرت، أي فضرب فتدفق الماء منه بقوة وخرجت منه 12 عينا بقدر القبائل. نعم، بقدر الأسباط، بقدر القبائل. قوله هنا فانبجست وفي البقرة فانفجرت، اختلف العلماء هل هما بمعنى واحد أو لا. ابن كثير رحمه الله يقول قوله فانبجست هذا أول الانفجار، وأخبر في البقرة بما آل إليه الحال وهو الانفجار، وبعض العلماء يقول بل هما بمعنى واحد، فكل من الانبجاس والانفجار انشقاق واسع ينحدر منه الماء بقوة، وذكر ذلك الشنقيطي والله أعلم. وهذه معجزة وآية عظيمة لموسى. قال بعض العلماء إنه ما من معجزة أوتيها نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي نبينا من جنسها، فنبينا صلى الله عليه وسلم أوتي معجزة تفجر الماء من بين أصابعه، وهذه المعجزة لا شك أقوى من معجزة موسى. لماذا؟ لأن الحجارة أصلا ما يتفجر منه النهار، من الحجارة ما يتفجر منه، لكن ليس من الأصابع ما يتفجر منها الماء. ومن ذلك سليمان سخرت له الريح تجري بأمر رخان حيث أصاب، ونبينا صلى الله عليه وسلم سخر له البراق فانطلق به من مكة إلى بيت المقدس، وكذلك عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، ولم يحدث هذا لسليمان. قد علم كل أناس مشربهم، علمت كل قبيلة مكان شربها لئلا يتنازعوا ويتدافعوا ويحصل ما يحصل، وهذه نعمة، نعمة على بني إسرائيل، وهي من نعم الله عز وجل على موسى. أما كونها كما قلنا على موسى فلأنها آية دالة على رسالته، وأما كونها نعمة على بني إسرائيل فإنها مزيلة لعطشهم ولظمأهم. وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وظللنا عليهم الغمامة، الغمام جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يوريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به يقيهم حر الشمس. وطبعا هذا كان وين؟ في التيه، اشتكوا الحر، دعا نبي الله موسى لهم فظلل الله عليهم الغمام، وهو غمام أبيض رقيق يظلهم من الشمس. وبعض العلماء يقول ما ورد من تحديده أنه سحاب أبيض فهو مما أخذ من بني إسرائيل، وإلا فإن كل ما سترك فإنه يقول له غمام، كأنهما غمامتان، جاء في الحديث كأنهما غمامتان. يقول الشوكاني: وقد ذكر المفسرون أن هذا جرى في التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين. وظللنا، جعلنا الغمام تظلكم، سخرها الله عز وجل السحاب، نعم نعم عظيما. والغمام سمي غماما لأنه يغم السماء يسترها. وظللنا صيغة الجمع للتعظيم. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المنة اختلفت عبارات المفسرين فيه، فقيل صمغة حلوة، وقيل أنه كان ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاء كأنه العسل، وقيل هو العسل، وقيل الله أعلم. لكن كما قال ابن كثير كلمة جميلة، يقول الله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس فيه عمل وكد، وفي الحديث كما أتوا من المن، أي من جنس ما من الله به على بني إسرائيل، حيث يوجد فضلا من الله من غير تعب ولا كد، وإلا قيل أنه كما قلنا أنه العسل، وقيل يجدونه على الأشجار فيأكلونه. والسلوى عامة المفسرين أنه طائر حلو اللحم، يقول أنه السمانة، والله أعلم. يقول ابن عطية بإجماع المفسرين السلوى طائر، وهذه من نعم الله عز وجل. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي من هذا المن ومن هذا السلوى ومن الماء في سورة البقرة، واشربوا من رزق الله. هنا كلوا، وفي البقرة واشربوا من رزق الله، أي من هذا الماء من غير كد منكم ولا تعب، بل هو رزق ونعمة من الله عز وجل. وفي البقرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وجه النهي أن النعمة، هذا كلام بن عاشور، أن النعمة قد تنسي العبد حاجته إلى الخالق فيهجر الشريعة فيقع في الفساد، انتهى. يعني كأنه يكون أنا عندي مال وأنا أمير وأنا ما حد يقول لي لا، وذلك في التنزيل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، في الكلام محذوف تقديره، فكفروا بهذه النعم الجليلة. وما ظلمونا بذلك، ما ظلمونا، ولكن ظلموا أنفسهم حيث عرضوها لعقاب الله عز وجل. من فوائد الآية افتقار الخلق إلى الله ولو كان أعلى أصناف الخلق وهم الرسل. من فوائدها مشروعية الاستسقاء وطلب المطر من الله عز وجل. ومن فوائد الآية بيان ما حصل من عصا موسى من الآيات، حيث ضرب بها الحجر فانفجر عيونا، وفيها أن الله يجيب دعاء من سأله، وفيها أن رزق الله واسع وكثير لكل الخلق، وفيها أن كل ما في الأرض فهو من رزق الله عز وجل، وفيها تحريم طلب الرزق من غير الله. ولذلك جاء في آية فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا إليه إليه ترجعون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. تطلبون الرزق عند ابتغوا عند الله عز وجل، لأن الرزق أكثر ما يطلبه بن آدم، شغلة بن آدم ما هي؟ الرزق. فقال الله عز وجل اطلبها عند الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، أي واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا ادخلوا هذه القرية. والقرية المدينة سميت بذلك لأنها تقرت أي اجتمعت، واختلف في تعيين هذه القرية، فالجمهور بيت المقدس، جمهور العلماء أنها بيت المقدس، والله أعلم، يقول ابن كثير. ولذلك كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم، وقد قال تعالى حاكيا عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، وقيل أريحة وقيل وإلى آخره، لا يهم. طيب، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وكان هذا بعد خروجهم من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون، وفتح الله عليهم، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب سجدا. نعم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، في أي مكان كنتم في البلد. وفي البقرة فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ما معنى رغدا؟ أي واسعا لذيذا لا عناء فيه ولا تعب. ثم أمرهم بقول وفعل، واسمع إلى الخبث في القلب ماذا فعلوا، شكرا بقول وفعل. وقولوا حطة، هذا ما هو؟ قول، أمروا أن يقول هذا القول، وقولوا حطة، الفعل وادخلوا الباب سجدا. طيب، وقولوا حطة، هذا القول الذي أمر به، أي مسألتنا حطة، والحطة فعل من الحط، أي هو الوضع والمعنى. مسألتنا لربنا هي حطة لذنوبنا وأوزارنا، فهي كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب ووضع الأوزار، هذا القول. وادخلوا الباب سجدا، أمروا أن يدخلوا باب القرية سجدا شاكرين لله عز وجل. طبعا اختلفوا في المراد بالسجود هنا، قيل المراد بالسجود هنا الركوع تواضعا وانحناء، وقيل السجود المعروف على الجبهة، وقيل مطلق التواضع، لكن هذا فيه ضعف. نعم. والحكمة من أمرهم بذلك لعله ابتلاء من الله لهم، وقيل شكرا لله على هذه النعمة. فلما أنعم الله عليهم بدخول الأرض المقدسة بعد التيه الذي ضربه عليهم 40 سنة، لزمهم شكر هذه النعمة بأن يدخل باب القرية سجدا، وفيه سجود الشكر مشروع. نعم. نغفر لكم خطيئاتكم، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والخطيئة الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه التنكيل، والمعنى نتجاوز ونستر لكم ذنوبكم العظيمة. وسنزيد المحسنين، حث عظيم على الإحسان، وقد تكلمنا عن الإحسان في آيات سبقت قبل 4 أو 5 دروس. وسنزيد المحسنين، الجزاء من جنس العمل، كما أنت أحسنت الله أعظم إحسان منك، فالله عز وجل يزيد المحسنين. إحسان مع الله وإحسان مع المخلوق. مع الله ذكرنا لكم تعريف للإحسان حلو، وهو أن تأتي بالعمل موافقا للشريعة. فالإحسان مع الله أن تأتي بالعمل إخلاصا ومتابعة، فكلما كان العمل أكثر إخلاصا وأكثر متابعة كان أكثر إحسانا. ومع الخلق معروف أن تحسن إليهم بالمال وبالجسد وبالوقت وبكل ما تستطيع، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحسن إليهم من غير تفريق بين غني ولا فقير، تحسن إلى المخلوق بما تستطيع. ولذلك ذكرنا لكم فائدة لماذا دائما يقرن الله عز وجل الصلاة مع الزكاة. قال الشيخ السعدي رحمه الله قال: لأن الصلاة إحسان للمعبود، والزكاة إحسان للمخلوق، والسعادة دائرة بين أمرين. وهذه كلمة السعدي من أرادها يجدها في أول التفسير في سورة البقرة. والعبد دائر بين هذين، والسعادة دائرة بين هذين الأمرين، إخلاص للمعبود وإحسان للمخلوق. كلمة ما تتعدى نص سطر، قاعدة. إحسان مع الله والمخلوق، إخلاص مع الله وإحسان مع المخلوق. وسنزيد المحسنين، حث عظيم على الإحسان لا يحتاج بعده شرح، وقد تكلمنا عن الإحسان فلنعيد. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم بقول غيره. فالقول الذي قيل لهم حطة، قالوا حبة في شعير، قبحهم الله، وبدلوا الفعل بفعل خيره، الفعل الذي أمر به أن يدخلوا سجدا، فدخلوه يزحفون على أستاهم، أي على ألياتهم وعجائزهم، وهذا من كفرهم وعنادهم، نسأل الله السلامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاهم، فبدلوا وقالوا حبة في شعير. فبدل الذين ظلموا أنفسهم وعصوا أمر ربهم، وكما سبق أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، حيث قابلوا نعم الله بالعصيان، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. أنزل الله عليهم عذابا من السماء، رجزا وهو العذاب، العذاب غير محدد. يقول العلماء هذا العذاب طاعون أنزله الله عليهم. قال بعض العلماء أهلك الله به منهم 70,000، شيء عظيم. وإذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. بما كانوا يظلمون، الباء سببية، أي بسبب ظلمهم وفسقهم، وهذا في دليل أن المعاصي سبب لنزول المصائب وزوال النعم. وقد مر معنا آيات كثيرة، قال تعالى: فكلا أخذنا بذنب. وقال الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا. وسبق هذا كله. فتلك بيوتهم يتم بما ظلم. من فوائد إثبات القول لله عز وجل، ومن فوائد الآيات مشروعية السجود لله عند تجدد النعم، ومن فوائدها أن النعم تستوجب الخضوع والذل، ولا لا؟ شكرا. سبق لنا حديث كان النبي يقوم الليل كله، لماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ عناد بني إسرائيل، فضل الإحسان وأنه سبب للمزيد، الجزاء من جنس العمل، كما أحسن تحسن الله عز وجل عليك، وفيها أن الظلم سبب للعقوبة. ثم قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم
وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. واسألهم عن القرية، هذه قصة القرية واليهود تخفيها لأنها عار عليهم، عار عليهم. كيف قلبوا قردة لما تحايلوا أهل الحيل؟ وقد سبق معنا ومرارا وتكرارا أن هذه الأمة ستتبع سنن من قبلها، نسأل الله السلام. فهذه عبرة. واسألهم عن القرية، أي يا محمد اسأل اليهود عن أخبار أسلافهم وعن أمر هذه القرية. طبعا هذا السؤال تعرفون ليس سؤال، سؤال تقرير، سؤال توبيخ، يقررهم على قديم كفرهم ومخالفة أسلافهم للأنبياء، ويخبرهم بما لا يعلم إلا بوحي، لا يعلم إلا بوحي، وفي دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. كان اليهود يكتمون هذه القصة، فيها مسبة عليهم، التي كانت حاضرة البحر، مبنية على شاطئ البحر قريبة منه. طبعا اختلفوا ما هي القرية، أعطيناكم قاعدة، ما يهم، لأن المقصود العبرة، سواء قلنا هي أيلة كما هو قول الأكثر أو مدين أو غيرها، المهم معرفة ما حدث والاعتبار والاتعاظ. نعم، التي كانت حاضرة البحر. وملخص هذه القصة، كانت هذه القرية محرم عليهم الاصطياد يوم السبت ابتلاء واختبارا من الله، وكان يشتد قرمهم إلى لحم السمك، القرم بفتحتين شهوة اللحم، وكان الله افتتنهم فتنة، كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر أفواجا أفواجا، فإذا غربت الشمس يوم السبت تمنع في البحر فلا يقدرون على شيء منه، وهذا ابتلاء وامتحان لهم، فمكثوا من الزمن بهذا ما شاء الله، ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم، فصاروا يحتلون على السمك يوم الجمعة ويحتلون مثلا، فيحفرون فيجرون في الماء خديد يسيل فيها الماء، فإذا انتهت حفروا حفرة عميقة، فإذا جاء الحوت مع تلك الأخديد المائية نزل في الحفر فلا يقدر على الرجوع، فأخذوه يوم الأحد. وكان بعضهم فيما يقولون يجعل في ذنب الحوت خيطا ويدق وتدا على الشاطئ ويمسك رأس الخيط فيه، فيبقى الحوت في الماء ممسكا بالخيط، فإذا غربت شمس يوم السبت جاء وأخذه. فلما فعلوا هذه الحيل ولم يعاجلهم العذاب كأنهم تجرعوا وتشجعوا وقالوا لعل حرمة صيد السمك رفعها الله لأنه لم يفعل بنا بأسا، فلم يزالوا يتدرجون في الحيل حتى صار بعضهم يصطادوه علنا ويملحونه ويبيعونه في الأسواق. وكانوا ثلاث طوائف، طائفة باشرت العدوان يوم السبت واصطياد السمك، وطائفة نهتهم، وطائفة سكتت. وقد بيّن الله عز وجل أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم عذابا بئيسا وهو مسخهم قردة، والطائفة التي نهتهم أنجاهم وسكت عن الطائفة الثالثة. واضح القصة؟ نأخذ الآيات. إذ يعدون في السبت أي يجاوزون حدود الله وينتهكون أوامره باصطياد يوم السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. إذ تأتيهم أي حين تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. تأتي يوم السبت مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنه صفوف كثيرة حتى تستر واج الماء من كثرتها. ابتلاء وحكمة. ابتلاء. نعم. أحيانا يكون طريق المال الحرام سهل. صح. تريد الحلال؟ صعب. ابتلاء من الله عز وجل. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، أي وفي غير يوم السبت لا تأتيهم بل تغيب وتختفي. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي كذلك نختبرهم بسبب كونهم فاسقين. فقد ابتلوا بالطمع ولم ينجحوا، وابتلوا بالخوف ولم ينجحوا. قال السعدي: ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشر، فتحيلوا على الصيد فكانوا يحفروا لها حفرا إلى آخرها. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً. يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحظور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى ولكنها قالت لمن؟ للمنكرة اللي يريدون يفعلون يقولون لهم حرام. لما تعظون قوماً الله مهلكهم؟ يعني ليش تنصحونهم؟ ما ينفع بهم، هؤلاء ناس طمس الله على قلوبهم، أو معذبهم عذابا شديدا لجرأتهم، وكأنهم علموا أن من يعصي الله ويتحايل يهلكهم الله. قالوا من؟ لا، قالوا من؟ الآمر المنكرة التي قامت بالواجب بالإنكار، معذرة ربكم، نحن فعلنا ذلك لنعذر أمام الله عز وجل، ولعلهم يتقون. سبب ثاني، ولرجائنا لعلهم يؤثر فيهم الوعظ ويكف عما هم فيه. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا هنا تركوا، فلما تركوا ما ذكرهم به صلحاءهم وأعرضوا عن قبول النصيحة أنجينا الذين ينهون عن السوء. هذه من أعظم الأدلة على أن الآمرين بالمعروف من أسباب النجاة كما سيأتي بالفوائد. أي نجينا الناهين عن الفساد، وأخذنا الذين ظلموا ارتكبوا الجريمة وعصوا الله واصطادوا السمك بعذاب بئيس شديد عظيم بما كانوا يفسقون، سيأتي بسبب فسقهم. فلما عتوا تمردوا وتكبروا عما نهوا عنه، والعتو الاستعصاء وقلة الطواعية، قلنا لهم، صيغة الجمع للتعظيم، كونوا قردة خاسئين. فأصبحوا قردة خاسئين، والخاسئ الحقير الذليل الخسيس. قال الشنقيطي: والقردة جمع قرد، وهو الحيوان المعروف، وهو من أخس الحيوانات، والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله مسخ في صورته من أراد إذلالهم وإهناتهم وصغارهم، وهذا معروف أن القرد من أخس الحيوانات. وقد ذكر الله عز وجل قصة القرية باختصار، فمن يعرف بأي صورة؟ البقرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكال لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وذاك يقول الرازي: المقصود من ذكر هذه القصة أمران، إظهار معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه تعالى لما أخبرهم بما عامل به أصحاب السبت فكأنه يقول لهم: أما تخافون أن ينزل عليكم بسبب تمردكم ما نزل عليهم من العذاب، فلا تغتروا بالإمهال. نعم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها، الضمير القرية على القول الراجح، القرية، جعلنا هذه القرية نكالا عبرة لما بين يديها وما خلفها. القول الراجح حتى لا نطيل، لما بين يديها الصحيح من بحضرتها، من حولها، يبلغهم خبرها وما حل بها. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فجعلهم عبرة ونكال لمن في زمانهم، وما خلفها من يأتي بعدهم يكون عبرة لهم. قال في سورة البقرة: وموعظة للمتقين. في ناس تستفيد، من المتقين، وفيه فضل التقوى. وجهه من يعتبر ويتعظ التقوى. نأخذ بعض الفوائد. أولا، تحريم الحيل، وأن ذلك من صفات اليهود. ولا بد أن نفهم نقطة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال العلماء: وإنما قال جحر ضب لأنه أضيق الأمكنة، يعني شف المتابعة حتى في الأمور الصغيرة ستتبعونهم. والحيلة التوصل إلى أمر محرم بفعل ظاهره الحلال، أمر حرام لكن ظاهرا وأمام الناس وبالأوراق وأمام العالم حلال. بيع العينة، أجي صاحب المعرض أقول له أريد سيارة أقساط، يعطينا السيارة هذه ب50,000 أقساط، هي ب30,000 يعطيني أقساط، هذا حلال أو حرام؟ حلال، حلال، أخذتها ب50,000 أقساط. فأقول صاحب المعرض: تشتري من السيارة ب30؟ أنا ما أبغى، أبغى فلوس. قال: أنا أشتريها منك ب30، يعطيني 30 وأمشي. هذه واضحة ربا، اللي نسميها بيع العينة. أشتري سيارة بالتقسيط وبيع على من؟ نفسه. ذاك هذه ربا، وتحايل على الربا. وقد جاءت الأدلة الكثيرة على تحريم الحيل. قبل ذلك نقول: المتحيل فيه نوع استهزاء بالله عز وجل، وإذاك انظر هؤلاء مسخون. وكل من تحيل الارتكاب محرم، إما بإسقاط واجب أو فعل محرم، فقد ارتكب مفسدتين. المفسدة الأولى التحايل، المفسدة الثانية فعل المحرم. بخلاف أصحاب الشهوات ارتكبوا كم؟ واحد، اللي هو فعل محرم، ما تحايلوا، ما تحايلوا. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في تحريم الحيل. أولا الآية التي معنا فهي نص في تحريم الحيل. قال الله عز وجل كونوا قردة خاسئين، قلبهم الله عز وجل وأصبحوا عبرة لغيرهم حينما فعلوا ذلك. ولم يقلب، هناك ناس يعني غير أهل القرية من اليهود فعلوا أمور كبيرة كقتل أنبياء، تكذيب بآيات الله إلى غير ذلك، لكن قلبوا لأنهم قلبوا دين الله عز وجل. كونوا قردة خاسئين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هذا المسخ هل كان حقيقة أم كان معنويا، والصحيح أنه كان حسيا فصاروا قردة، وهذا قول أكثر المفسرين، وهذا هو الصحيح وهو ظاهر القرآن. أما قول مجاهد مسخت قلوبهم ولم تمسخ صورهم، يقول القرطبي لم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم، وقوله ضعيف، والصحيح أنه مسخ مسخا حقيقيا. قيل الله أعلم قاموا الصباح وذهبوا إلى جهة هؤلاء الذين ارتكبوا هذا الأمر فوجدوهم قردة، وجدوهم قردة. وهل ينسل الممسوخ أم لا؟ على قولين جمهور العلماء لا ينسل، فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الممسوخ لا ينسل ولا يكون له عقب فيموت، وأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، والحديث في صحيح مسلم. فالآية نص في تحريم التحايل الذي انتشر في هذا الزمان وكثر، والله المستعان. من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، رواه ابن أبي بطة. ومنها أن الله أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم الله بما بلاهم به في سورة القلم، وأنه عاقبهم بأن أرسل على جنتهم طائفا وهم نائمون فأصبحت كالصريم، وذلك لما تحيلوا على إسقاط نصيب المساكين بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين، فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله أو حقوق عباده. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ترى هذه الآية من أدلة التحريم الحيل. من يعرف موج الشاهد؟ النيات. هذا الرجل نيته ماذا؟ الحيلة. سأسافر للحفر، يجوز أفطر؟ نقول يجوز تفطر أو لا يجوز، ظاهرا لي يجوز أنه مسافر، في نيته من أجل الجماع أو من أجل الفطر، صح؟ لكن أنا أفتيت له أو أنت أفتيت له أو أنت علمته الظاهر، لكن في باطن قلبه سافر لا من أجل السفر أو عنده مهمة أو غرض سفر، وإنما من أجل أن يفطر، من أجل أن يفطر أو من أجل الجماع وكذا، هذا حرام ولا يجوز تحايل على دين الله عز وجل. الفائدة الثانية من الفوائد المهمة، الآية أو هذه الآيات فيها الحكمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الآيات أو هذه الآية فيها بيان حكمتين من حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن استقراء القرآن دل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث حكم. آية الأعراف تضمنت هذه الآية من سورة الأعراف من تلك الحكم الثلاث، كم؟ اثنتين، ونأخذ الثالثة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة ربكم لعلهم يتقون. الحكمة الأولى أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه ويخرج بذلك من عهدة التقصير في الأمر المعروف، لئلا يدخل في قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذه الحكمة من نأخذها؟ معذرة إلى ربكم نقيم العذر. الحكمة الثانية رجاء انتفاع المذكر، انتفاع من؟ العاصي الذي وقع بالمعصية، من أين؟ ولعلهم يتقون. ذكر الله هذه الحكمة في قوله وذكر أيضا فإن الذكرى تنفع المؤمن، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. إذن حكمتين من أخذناهن من آية الأعراف. الحكمة الثالثة إقامة الحجة، حجة الله على خلقه في أرضه نيابة عن رسله، لأن الله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حينما تقول للناس هذا حرام وهذا حرام أقيمة الحجة عليهم. فأهل العلم يقيمون حجة الله، حجة الله على خلقه بإقامة الحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الفائدة ذكرها العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، استنبط هذه الفائدة، وأن آية الأعراف يستنبط منها الحكمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قلنا انقسمت القرية إلى ثلاث فرق، فرقة وقعت في المنكر، فرقة نهتها وأمرتها، وفرقة سكتت. اختلف العلماء، التي ارتكبت المنكر وقع فيها ما وقع قلبوا قردة، والآمرة الناهية نجت. واختلف العلماء في الفرقة الساكتة في فلاكهم ونجاتهم، وسبب الخلاف ما هو؟ أن الله سكت. سكت. ومن الفوائد، وأذكرها الآن لأن مناسبتها ولذكرتها ضمن الفوائد، أن من سكت يستحق السكوت ما يستحق الشهرة. هؤلاء سكتوا ما أنكروا المنكر، يستحقون الإغفال والإهمال. انظر الفائدة. والذين أنكروا يستحقون الرفعة. فهؤلاء سكتوا، سكت الله عنهم، الجزاء جنس العمل. سكتوا ولم ينكروا، يأخذ الله، الله عدل لا يظلم أحد، فسكت الله عنهم. ولذلك من سكت عن إنكار المنكرات يستحق ماذا؟ السكوت، الله ما يظلم أحد. ومن قام بإنكار المنكر يستحق الرفعة. انظر الفوائد هذه. فسكت الله عليهم لأنهم سكتوا. فاختلف العلماء في نجاتهم وهلاكهم، والذي يظهر والله أعلم أنهم نجوا، أنهم من الناجين. أولا لأن الله خص الهلاك بالظالمين، ولا لا؟ إن الله عز وجل أخبر أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، ولم يذكر أنهم ظالمون، فدل على أن العقوبة خاصة بمن؟ بالمعتدين في السبت. دليل الثاني، لا الدليل الثاني أنتم تستنبطونه في حكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيوة أحسنت، كمل. أحسنت. نعم. من أسباب النجاة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد قام به من؟ من أمروهم ونهوهم، فسقط عنهم الإثم. فهذا مما أدل على أنهم نجوا. إذا قام به البعض سقط على الآخرين، فاكتفوا بإنكار أولئك، لأنهم الآن هناك منكر وقام به أحد، هل يلزم أذهبنا؟ لا، قام به فلان. ولهذا أنكروا عليهم بقولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون شد الكراهة لفعلهم. هم أنكروا بقلبهم هذا لا شك فيه، وقالوا لهؤلاء لما تعظون قوما الله مهلكهم، هؤلاء ما ينفع بهم، هؤلاء طغاة، كما تقول لرجل هذا ما ينفع به، هذا طاغية، هذا فاجر، هذا فاسق. نعم، وهذا الظاهر والله أعلم. وكان ابن عباس لا يعلم حتى أخبره عكرمة وقال له سكت الله فسكت عليهم والله أعلم. يقول ابن كثير وسكت عن الساكتين، اسمع فائدة ابن كثير، وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا، ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. الجزاء من جنس العمل، سكتوا نسكت عليهم، والله ما يظلم أحد. اللي قام وأنكر وتعب يرتفع، يرفع الله عز وجل، واللي سكت سكت. وهذه سنة الله بالحياة، ترى حين أي قرية أو أي مدينة بالعالم ترى تمثل القرية هذه، كل مدينة تجد قسم ترتكب المنكرات، وقسم ينكرون، طبعا قد يكونون قلة، وقسم ينكرون المنكرات بقلوبهم لكن ما يتكلمون، لا يريدون تعب. هذه سنة الله في كل قرية في العالم، كل قرية تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. قد يكون هذا أكثر وهذا أقل على حسب الخير والشر. قسم ينكرون وقسم يسكتون، لا يريدون المنكرات لكن لا يريدون التعب ويكتفون بالسكوت. من فوائد هذه القصة وما يتعلق بها، بل من أعظمها دائما يذكرونها، أن إقامة شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة. فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وعندنا ثلاثة أدلة على أن الأمر بالمعروف سبب للنجاة. هذه الآية، وأنجينا الذين ينهون عن السوء، حديث قال صلى الله عليه وسلم: فمن أنكر فقد سلم، وفي رواية فقد برئ. الحديث الطويل اللي مر معنا، لكن أخذ وجه الشاهد منه أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أنكر فقد سلم، وفي رواية فقد برئ. ومن أشهر الأدلة المعروفة لكم حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. تركوهم بماذا؟ يفتحوا خرق أين؟ تحت السفينة، تغرق السفينة كلها. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهو من أعظم الحديث، حتى لا تغرق السفينة لابد من الأمر بالمعروف، وإلا تغرق السفينة، فإن الله عز وجل يهلك الظالمين. أنهلكوا وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد سبق لنا فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهمها أنها من صفات الرسل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ومنها من صفات المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إلى آخرها. ومن أشهر فضائل الأمر المعروف خيرية هذه الأمة: كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وانظر لما مدح الله عز وجل الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب، انظر ماذا مدحهم، انظر: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. مدحهم بهذا العمل العظيم، وهو من أعظم أسباب النصر والتمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن الفائدة الثالثة المهمة أن الأمر بالمعروف سبب وسفينة النجاة لمن أراد أن ينجو. والأمر بالمعروف ما يلزم يأتي للناس وله طرق طبعا، لكن هذا ليس موضوعنا، ذكرناه وهو معروف للجميع، الأمر بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن المقصود أن الأمر بالمعروف يعني لا يلزم الإنسان يأتي الناس وكذا بخطبة جمعة بورقة بما يسمى جروبات، اللي معهم جروبات، هذه مسؤولية أمام الله عز وجل. كنت جالس في مجلس قبل فترة فقالوا: فلان عنده جروبات كثيرة. قلت: الحمد لله، هذا خير، إذا هو يستغله بالطاعة هذا يريحنا، ما دام الشيخ الفلاني أو الشاب الفلاني عنده ما تسمى جروبات وما جروبات، الحمد لله هذا خير على خير. المشكلة إذا كانت نشيد ونكت وضحك ومقاطع مضحكة، هذه المشكلة أو لا؟ هذه المشكلة. طيب عنده، هذه مسؤولية أمام الله. أنت حينما تقول: أنا عندي جروبات وعندي 600 نفر أو 1000 نفر أو 2000، طيب علمه، ينشر كلام طيب، أحاديث صحيحة، يحذر من بعض المنكرات، يوجه الناس التمسك بالدين وبالعقيدة. أما فلان عنده كذا وكذا، ذي مصيبة، ذي مسؤولية أمام الله عز وجل، في ذمتك. يعني أنت مقتدر وأمامك 1000 و2000 و3000 و10000، ارسل لهم رسائل أمام الله عز وجل، مسؤول أمام الله. والذي نراه ونعرفه إلا ما رحم الله أنها مقاطع ضحك وتنكيت وطلعات بر، واللي تعرفونه ولا يتخفاكم. طيب، من فوائد هذه القصة وجوب الاعتبار بقصص من مضى. لماذا؟ لأن هذه القصة لماذا ذكرها الله عز وجل؟ لماذا ذكرها؟ ها؟ التواضع اعتبار، مع أن الله عز وجل قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والله عز وجل بصوت البقرة قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكال لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله عز وجل ذكرها غير الحكمة العامة، ذكر في القصة هذه الحكمة، عبرة لمن في زمانها، وعبرة لما يأتي بعدها، وعبرة وعظة للمتقين. الإنسان يتعظ ويأتي من توفيق الله عز وجل للعبد، من توفيقه أن ينظر بعين عقله وأن يتفكر ويتأمل في هذه من نعم الله عز وجل. التفكر من أعظم النعم، وإذاك دائما في آيات كثيرة لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون. انظر مثلا بعد رمضان تتفكر هل المساجد فاضية أو لا، مساجد خالية أم لا، ترى المنكرات والمعاصي، تجد المساجد شبه خالية، يتفكر الإنسان ويرى خطر الناس وهو إلى آخره. نعم. من الفوائد، الساكت عن الحق يستحق النسيان أو لا؟ نعم يستحق النسيان. لماذا لا يستحق المدح؟ لأنه ما قام بما قام به الذين تكلموا، فهذا تكلم وأنكر وفعل فاستحق المدح، وهذا سكت استحق السكوت، لكن لا يعذب، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فيستحق السكوت. والله عز وجل لا يظلم أحد أبدا أبدا، كلها قائمة على العدل سبحانه وتعالى. نعم. ومن فوائد هذه القصة أن الداعية مطالب بالدعوة والنصح، وليس هو مطالبا بهداية الآخرين. لنأخذها من القصة. لا، حينما أنكروا عليهم الساكتين قالوا اللي سكتوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، كأنهم يقول لهم نحن نقوم بواجبنا لعله يكون فيهم من يعبد الله أو يتقي. فنستفيد من نفس الآية إن ماذا عليك أنت؟ التبليغ. نعم، وهذه من الأدلة، تبليغ فقط، أما هداية الناس لا. والظاهر أنهم لم يهتدوا هؤلاء، هؤلاء لم يهتدوا لكن قاموا بواجبهم إقامة العذر. من فوائدها أن الحيل من صفات اليهود. وأذكر حينما كنا نشرح سورة آل عمران أو البقرة، وحينما تكلمنا عن وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، قلنا أن من صفات اليهود كتم العلم وكتم الكتاب، موجود في هذه الأمة. قلت لو كل ما نمر بصفة من اليهود نكتبه ونحفظه طلعنا بصفات عظيمة، وتجد أن أغلبها موجودة فينا، خاصة في سورة البقرة صفات كثيرة في اليهود موجود، من الحسد ومن كتم العلم ومن قتل الأنبياء وقتل الأمر بالمعروف إلى آخرها. فوائد، ومن هذه الحيل من صفات اليهود، خاصة أننا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنتابعه، وفعلا وجدت الحيل الآن من صفات اليهود. نعم. من فوائد الآيات أن العقوبة تكون مجانسة للعمل، فهؤلاء القوم لما تحيلوا على فعل المحرم بما ظاهره الإباحة قلبهم الله إلى أقرب الحيوانات شبها بالإنسان وهي القردة. من فوائد الآيات تذكير الأمة بما فعل أسلافها ليتخذوا من ذلك عبرة، لأن هذه القصة ذكرها النبي لمن؟ لليهود في عهده، تذكيرا بمن؟ بمن فعل الآباء والأجداد، وأن منكم طائفة ماذا فعل الله بهم، فاتقوا الله أنتم وخافوا الله. نعم. وفيها أن ارتكاب المنكر وفعل المحظور نذير شؤم وطريق لغضب الله عز وجل. من فوائد هذه القصة قدرة الله عز وجل، حيث قلب هؤلاء البشر من الإنسانية إلى الحيوانية البهيمية. ومن فوائدها فضل التقوى. نعم أحسنت، وفي سورة البقرة وموعظة المتقين. فكلما كان الإنسان أكثر تقوى كان أكثر اتعاظا واعتبارا، موعظة المتقين، ولا هي أصلا موعظة لجميع الناس، لكن من يستفيد؟ أهل التقوى. فمن ليس بمتقٍ لا ينتفع بالموعظة. فكلما كان الإنسان أتقى لله كان أوعى للموعظة وأكثر انتفاعا بها. ونستفيد أن الناس حينما لا يتعظون أن تقواهم ضعيفة. الأموات والزلازل والبراكين وذهاب الدول وموت أغنياء يملكون ملايين وغيرها وغيرها من الآيات التي يصرفها الله عز وجل للناس. يصرف الله الآيات وينوع الآيات، مرة بالترغيب، مرة بالترهيب، مرة بالبأساء، مرة بالضراء، مرة بالنعم، مرة بالشر، لعلهم يتقون. فلما لا يتقون ولا يتعظون ولا يعتبرون فهذا دليل على ضعف التقوى. وكلما رأيت الإنسان يتعظ ويعتبر فهو التقى. هذا رمضان، تذكرون أمس بدينا الدرس واليوم الآخر يوم رمضان، هذه عبرة سرعة الأيام. ومما يدلك على أنها آية كل أحد يتكلم فيها، ليس فقط أهل العلم، تقول والله هذه خاصة بأهل العلم يريدون يخوفون الناس، تجد عامي في الصحراء يتكلمون فيها، تجد كفار عمال يتمنون يذهبون لأهليهم، يقول إيش الأيام هذه؟ بل أصبحت الآن موضة، يقولون ماذا؟ يقولون الجمعة كأنه يوم والشهر كأنه أسبوع، ما يعلمون أنها موجودة في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه آية دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وأصبح كل المجتمع يتكلم بهذا الأمر، إن سرعة الأيام أمر هذا أمر مسلم فيه وانتهى. آية عجيبة. نعم. إذن من فوائد التقوى أن صاحبها يتعظ ويعتبر بما يحصل. ذكرنا الفائدة أن تلك القرية مثال لأي قرية، وأن الناس ينقسمون ثلاث أقسام. أمام ماذا؟ أمام المنكرات، أمام المنكر. قسم يوافق، قسم يقع في المنكر، وقسم ينكر، وقسم يسكت على الإنكار. ومن فوائد الآيات بل من أعظمها أن الله يبتلي الناس ويمتحنهم بالتكليف، فينقسم الناس إلى قسمين، فمنهم يجاهد نفسه ويصبر فينجح، ومنهم يتبع هواه فيسقط يبتليهم. من يذكرنا بعض الابتلاءات الموجودة الآن؟ تيسير مشاهدة النساء تيسرت أو لا؟ بالأخبار وبالقنوات وبالجوالات، هذا حرام، كل يوم يغضوا من أبصار. تيسير أكل الحرام أصبح سهل جدا، الزنا، المحرمات، أمور كثيرة، السفر لأقصى الدول التي تنشر الرذيلة أصبحت ميسرة. فينقسم الناس إلى قسمين، قسم وهم الأقل يجاهد نفسه فينجح، وقسم وهم الأكثر لا يستطيع فيتبع هواه فيسقط. فالله عز وجل يبتلي الناس ويبتلي بسبب ذنوبهم. وإلا هناك نقطة أيها الإخوة لابد نعرفها جميعا، وهي أن من أخلص لله ما يسقط، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إلا عبادك المخلصين أبدا، لأن المخلص يثبته الله يوفقه الله عز وجل. وغالبا تجد أغلب الذين سقطوا عاد ظاهريا أو قلبيا، أحيانا يكون الإنسان ساقط قلبيا تجد مظهره الدين لكن ساقط قلبيا بسبب قلة إخلاصه لله عز وجل، إما يتكلم من أجل محمدة أو مكانة أو غيرها. نعم. وهذه يبتلي الله عز وجل ويمتحنهم بالتكليف، وكلما عصوا أكثر وأكثر يبتليهم أكثر وأكثر. من فوائد الآيات أو من فوائد هذه القصة أن الأسماك والحيتان التي توجهت لمراودة وإغراءها للقرية كانت جنودا لله، أمرها أن تقترب يوم السبت تقترب، وأمرها أن تبتعد في باقي الأيام تبتعد، كلها جنود لله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو، كلها جنود لله عز وجل، وهي حيتان وحيوانات تسير بقدم. ولذلك إذا اتقى الإنسان ربه حتى الحيوانات تدافع عنه وتحميه. نعم، نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم المحب والرضا، والله أعلم، صلى الله وسلم.